بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروسنا يغالطونك إذ يقولون. موضوعنا الأخير عنوانه العولمة: تعاون ندي لا تبعية لقطب متسلط. في الدرس الماضي تحدثنا عن كلمة العولمة، وهل لها أصل مقبول في اللغة أم لا، ثم تحدثنا عن المعنى الذي يراد بهذه الكلمة، وقلنا هذه الكلمة هي تطوير أو طبعة مطورة عن كلمة النظام العالمي الجديد، وقلنا إن هذه الكلمة انبعثت من السياسة الغربية ولم تنبعث من بلادنا العربية والإسلامية، والهدف من ذلك، من هذه الكلمة سواء هذه أو التي قبلها، شيء واحد قلنا. وقد نظرت أمريكا أنها أصبحت هي القطب الأوحد في تصورها فيما يتعلق بسياسة العالم، وأنها تستطيع أن تقوده إلى حيث تشاء. نعم، وضعت منهاجا يضمن مصالحها، ومصالحها تقتضي أن يكون العالم كله تحت سلطانها. نعم، من جانب، ومن جانب آخر مصالحها تقتضي أن تحقق أمن إسرائيل في هذه المنطقة، من أجل أن تواصل رسالتها كسرطان في جسم الأمة العربية والإسلامية. نعم، هذا هو الهدف. ومن ثم العولمة التي تفسر فيما يتعلق بالإعلام الغربي، مع عولمة ثقافية واقتصادية وحضارية، يعني أن المطلوب أن تخضع الدول والمجتمعات، يعني والشعوب العربية والإسلامية، للثقافة الغربية. نعم، وسنتحدث عن الفرق بين الثقافة والعلم، ثم أن تخضع أيضا لهذه الخطة المرسومة هناك فيما يتعلق بالاقتصاد. فينبغي أن يكون العالم العربي والإسلامي خاضعا للخطة الاقتصادية التي تأتي من هناك، لها دور الوضع ولنا وعلينا دور التنفيذ. والناحية الثالثة العولمة الحضارية، طبعا العولمة الحضارية نتيجة العولمة الثقافية والاقتصادية، عندما تخضع الشعوب العربية والإسلامية في ثقافتها للغرب، وعندما تخضع للخطة الاقتصادية الآتية من الغرب، تكون ثمرة ذلك أن الشعوب العربية والإسلامية تخضع لحضارة غربية، ومن ثم تنحصر الحضارة الإسلامية. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال الذي لا بد أن نتطارحه: ما الفرق بين هذه العولمة الحديثة وبين الاستعمار القديم الذي كانت قد ابتليت به أمتنا العربية والإسلامية؟ تعلمون أن الاستعمار عندما انهارت الخلافة العثمانية تقاسمت الغرب بلاد المسلمين تقاسموها فيما بينهم، وكان كل قسم تحت سلطة دولة من هذه الدول. عهد الاستعمار معروف. أنا أسأل، هل سلطة العولمة على العالم العربي والإسلامي أخف من الاستعمار القديم؟ معاذ الله. الاستعمار القديم كان جله استعمارا لوطن، لأرض، وفي كثير من الأحيان كانت الأمة نعم تمارس حريتها في الفكر والثقافة والدين وما إلى ذلك. لكن الآن الغرب يريد أن يضع يده على ينابيع الوجود الحضاري، الثقافة ينبغي أن تكون كما ترسمها هي، الاقتصاد، شبكة الاقتصاد ينبغي أن تكون خاضعة لما ترسمه هي، ومن ثم الحضارة كذلك. فهذا الاستعمار أخطر بكثير من الاستعمار السابق. ومن ثم فهذه العولمة الثقافية والاقتصادية والحضارية التي تعلن، الترجمة الحقيقية لها هي أننا ندعى اليوم إلى تبعية ثقافية واقتصادية وحضارية. نعم. ما موقفنا نحن من هذه العولمة بهذا المعنى؟ وهكذا يعني يشاء الغرب أن تفسر العولمة. موقفنا من ذلك، طبعا نحن الآن نقول كلام نظري، كثيرون هم منكم أو من غيركم سيقول طيب ومن الذي ينفذ هذا الكلام الذي تقول؟ هذا شيء آخر نجيب عنه ربما في آخر درسنا. نحن ندعو أيها الإخوة، أو يجب أن ندعو، إلى أن تتداعى الأمم كلها من مسلمين وغير مسلمين إلى التعاون في سبيل التلاقي على ثقافة عالمية راشدة. نعم، نحن لا ننكر العولمة لكن بمعناها الحقيقي. لو أن الأمة الإسلامية لا تزال تتكلم ولا تزال ترفع صوتها تدعو الأمم المختلفة والشعوب المختلفة إلى أن يتلاقوا على مائدة مستديرة للمناقشة في أفضل ثقافة عالمية يتلاقون عليها تلاقي الند مع الند. نعم. إيش الفرق بين الثقافة والعلم؟ العلم بمعناه الحديث عبارة عن جانب من الجوانب الكونية نتخصص فيه ونحصر أنفسنا داخله. فلك نحصر أنفسنا في هذا الجانب اسمه علم. طيب الفيزياء جانب من الجوانب الكونية التي نريد أن نتخصص فيه. نعم. الكيمياء كذلك، الطب كذلك. إذن العالم هو إنسان أغلق على نفسه الباب وجلس مع وسائل علمه يتعمق في هذه المعلومات، اسمه هذا علم. الثقافة عبارة عن المعلومات الاجتماعية المرتبطة بعلاقات الناس بعضهم مع بعض، أي اسمها ثقافة. يعني أصول التعايش بين الأمم بين الشعوب، طبعا متحضرة هذه الشعوب، أصول التعايش، جسور التلاقي فيما بيننا. نعم. كيف نتفاهم، كيف نتعاون. نعم. بعدين هناك عبارة عن علاقات واضحة ما بين الأنشطة الاجتماعية وما بين واقع الطبيعة. هذه العلاقة جزء من الثقافة. هذه اسمها ثقافة، يعني المعلومات التي يجمعها الإنسان والتي تيسر له العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. طيب الثقافة لها دور كبير، لها دور كبير، هي بوابة الحضارة. طيب نحن نفسر، ينبغي يعني أن نفسر العولمة الثقافية بأن نتداعى نحن شعوب العالم، الأسرة الإنسانية، إلى أن نجلس جميعا على مائدة مستديرة، كلهم أنداد بعضهم لبعض، ما في تابع ومتبوع. نعم، فنتذاكر فيما يتعلق بأوجه الثقافة التي ينبغي أن نعتمد عليها، العلاقات الاجتماعية، هذه العلاقات التي لا بد أن تعتمد على يعني جزء لا بد منه من العلوم الكونية والطبيعية. نعم، نتفق على ذلك، نحن نضع بضاعتنا الإسلامية وهن يضعوا بضاعتهم، ما في مشكلة، الحوار مطلوب والقرآن أمرنا بذلك. نعم، نتداعى إليه، لا يلزم أحد أحدا، لكن تتلاقح الأفكار. إذا العولمة بهذا الشكل، العولمة الثقافية، فيا مرحبا، وهذا ما يدعونا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك نفسر العولمة بأن تتداعى الدول، دول العالم كلها، لتتلاقى من أجل وضع شبكة اقتصادية عالمية واحدة. هذه الشبكة تعود بالعطاء لكل الدول، لا تفرق بين دولة وأخرى، هذه الشبكة يعني تعود بالنفع وشريان الحياة إلى كل دول العالم. نعم، ما هي هذه الشبكة؟ نبحث فيها، نتناقش فيها. نعم، نحن بضاعتنا في هذا الاقتصاد الإسلامي. طيب عند الغربيين ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي. طيب ما لي شيء، عدوا اسمعوا منا ونحن بنسمع منكم. واضح كيف الاقتصاد الغربي الآن في طور الانهيار وفي طور الكساد، هذه آخر نتائج الكساد. وهذا الشيء الغربيون الاقتصاديون الموضوعيون يعلنون أن هذا أزف، قريبا سيعلم ذلك، لكن الغرب لا، عم يغطي حاله، عم يرقع حاله ترقيع. نعم، طيب شو السبب؟ السبب أنه الرؤية الاقتصادية عند الغربيين معصورة عندهم، ما بدهم يلقحوا رؤيتهم الاقتصادية برؤية غيرها. وين العولمة؟ انتوا عم تنادوا للعولمة. لما بيكون الغرب لا يؤمن إلا بالاقتصاد الرأسمالي الجشع، الاقتصاد الذي يخطط له هناك والذي يبتغى منه جعل العالم الإسلامي سوق استهلاكية والغرب سوق صناعية وإبداعية، وتفضلوا يا مسلمون كلوا ونحن بنلأمكم. إيه نعم، واضح، مشان هدنكي كل مال نيقو ولا نصير شعب استهلاك ويوم يركبونا بالكلام العامي. طيب بتكون عولمة، الآن العولمة تنقذهم كانت من البلاء. نعم، عندما تتلاحق الرؤية العلمية في سبيل شبكة اقتصادية واحدة للعالم كله. نعم، وأنا قلت في مؤتمر من سنتين تقريبا أو ربما أكثر، نعم، في البحرين كان في مؤتمر اقتصادي، كان مدير البنك الدولي موجود. نعم، قام وتحدث وقال الواقع أن الغرب الآن في مرحلة الانهيار الاقتصادي، والغرب يفكر بالاستفادة من الرؤية الإسلامية من الاقتصاد الإسلامي، يفكر في أن يستفيد. طيب هذا التفكير يفيد لا يفيد؟ لأنه قبل ما يعني يرقعوا مشكلتهم بكم حكم بكم قاعدة فقهية بالإسلام نفسه ما بتفيدهم، هي ما بتفيدهم. لابد من دراسة الاقتصاد الإسلامي ككل، مبادئه، أسسه، ثمراته. نعم، فأنا قمت طلبت التدخل وقلت لن تفيدكم هذه محاولة، حتى لو أخذت شيء من أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي وحاولت أنه تخضع الأعمال المصرفية للرؤية الإسلامية ما بتستفيدوا. ليش؟ لأنه هذا العمل اسمه عمل إسعافي سريع، وهو أشبه ما يكون بالرقعة التي توضع في جانب الثوب كله مهري، حطيت رقعة بعد شوي مع حركة بسيطة بينشرق الثوب كله، ما بيفيد. لابد من أن تعودوا إلى أسس الاقتصاد الإسلامي وتتعاملوا مع هذه الأسس. أول أساس الأخلاق، اقتصاد بدون أخلاق صفر. لماذا؟ لأنه الاقتصاد يعتمد على الثقة بيني وبينك، اقتصاد بتتعاون. فإذن لابد من أن نتعاون فيما يتعلق بأعمالنا الاقتصادية، والتعاون رأس ماله شو هو؟ الثقة، أثق بك وتثق بي. طيب والثقة منين بتجي؟ من الأخلاق، الأخلاق الإنسانية السليمة إذا وجدت صار في ثقة. عندما توجد الثقة بين أفراد المجتمع تنقدح ضمانات نتائج النجاح الاقتصادي. طيب الأخلاق منين تجي؟ تجي من العقيدة الإيمانية. إلا الغرب أدمى لو 100 محاضرة ألقينا لهم الأخلاق والأخلاق والأخلاق، ما في بالقلوب عقيدة إيمانية بأن الإنسان عبد لله ينبغي أن يخضع لسلطان الله، وأنه قريبا سيقول إلى الله، وينبغي أن يكون شديد الاحترام لعباد الله، الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إذا ما فيها العقيدة أنا بدأ فيك وأنت بدأ فيي ونتجامل ونحكي مع بعضنا البعض ونغش بعضنا البعض، ما نصير. لكن لما بنوجد هذه الأخلاق بيكون تعاملنا مع المال تعامل الموظف مع آلياته التي يستعملها، مو تعامل العاشق مع معشوقه. الغرب الآن يتعامل مع المال تعامل العاشق السكران مع معشوقه، هيك عم يتعامل. هذه الحروب التي تنقضح هنا وهناك ما هو سببها؟ سببها أن الغرب يريد أن يتخلص من الدمار الذي يتهدده، من الكساد الذي وقع فيه بالاقتصاد. بده يغتصب هون، بده يحط إيده لهون، بده يحط إيده على النفط، يأخذ البترول من هون، يأخذ. نعم، من أجل ذلك ينقض عن إيران الحروب. طيب هذا الوضع نتيجة ماذا؟ نتيجة التعامل اللا أخلاقي مع المال. طيب فنحن نرحب بالعولمة بهذا المعنى، نتداعى إلى لقاء عالمي حول مائدة مستديرة ما فيها تابع ومتبوع، لنتناقش حول أفضل شبكة اقتصادية تنقذ العالم من هذا البلاء الذي نعاني منه. نعم، ومن ثم نجد أنفسنا وجها لوجه أمام المضمون الحضاري، كيف نستثمر نعم وننتصر من الثقافة الراشدة ومن الشبكة الاقتصادية العالمية الحضارة السليم. بهذا المعنى نحن نرحب بالعولمة، وهذا ما دعا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لو فرضنا الدول العربية والإسلامية يعني صارت المعجزة الغريبة واجتمعت وتضامنت وتآلفت، وهذا يعني الذي أعده اليوم سادس المعجز المستحيلات من المعجزات، الخمسة بيقولوا عنهم هي سادس المستحيلات. لكن لو فرضنا تصورنا ذلك، هل سيتحقق؟ الغرب سيقف في الوجه، لأن الغرب يرى أنه الآن يعيش عصر القطب الواحد، والقطب الواحد هو الذي يتحكم. لسان حاله يقول أنا الذي يأمر والعالم كله عليه أن ينفذ. أنا مين؟ 9% مو 11، أقل من 11 كمان، 9% اللي يعلن ويأمر إن بالاقتصاد أو الثقافة أو الحضارة، وعلى العالم كله أن ينفذ، لأنه سياسة القطب الواحد. نعم. ومهما قلنا وبرهننا أنه سياسة القطب الواحد عبارة عن سياسة إهلاك، سياسة إرهاب، لا منطق القوة، لا سياسة القطب الواحد هي التي ينبغي أن تسود وهي الحق. طيب. عظيم. الغرب الآن لما عم نجي نحاكي هون عم نجيب سيرة الإسلام، هون النقطة الهامة، ما موقف الغرب من الإسلام؟ لما يقوا عن العولمة يقولون يا أخي المجتمعات العربية والإسلامية في شيء مبدأ اسمه مبدأ الإسلام، ولا يتأتى لهذه الشعوب أن تنحسر عن شخصيتها الإسلامية. ماذا يقول الغرب في هذا الصدد؟ الغرب يقول أن العالم الإسلامي اليوم في إسلامين، في إسلامين، إسلام معتدل ومقبول. مقبول وين عندهم؟ يعني إسلام معتدل ومقبول هو الإسلام الانتمائي التراثي الفارغ من المضمون، هذا الإسلام المقبول. شو هو الانتماء؟ أنه أنا منتمي للإسلام، منتمي إلى تراث اسمه الإسلام، هذا له علاقة بالسلوك. بعدين أنا شلون بيكون سلوكي، شلون تكون أفكاري، هي لحالة موجود من هالنوع ولا لا؟ في ناس في هذا الشكل. فالإسلام المقبول عند الغرب هو هذا، ويسمونه الإسلام المعتدل. والإسلام الآخر الإسلام المرفوض. الإسلام المرفوض هو الإسلام الذي يعبر به صاحبه عن هويته وعن التزامه. أنا مسلم يعني هويتي أنني عبد لله، أنا مسلم يعني أنا ملتزم بمبادئ الإسلام جهد استطاعتي. هذا هو الإسلام المرفوض. لماذا هو مرفوض عندهم؟ لأنهم ينعتونه بالإرهاب، ينعتونه بالتطرف، ينعتونه بالنبعبع إلى آخره. لماذا؟ لأنه الإسلام وعاء مملوء بالرؤية الإسلامية، بالأيديولوجية الإسلامية اللي بيسموها يعني المعتقدات الإسلامية. نعم. بناء على ذلك هذا هو الإسلام المرفوض. طيب أنا هلا لماذا أتيت بالكتاب اليوم؟ لأقرأ لكم بعض النصوص لهؤلاء المستشارين في البيت الأبيض من دليل الأسود، الخلاصة في أمريكا. انظروا ماذا يقولون عن الإسلام ولاحظوا العلاقة بين رؤيتهم وبين ما يجري اليوم. مستشار الرئيس السابق اسمه أنطوني ليك ماذا يقول في محاضرة له؟ يقول: رغم انتهاء الصراع بين القوتين العظيمتين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، يعني بقاء القطب الواحد اللي هي أمريكا، تبقى المنطقة ذات أهمية حيوية لمصالح بلادنا. منطقتنا ذات أهمية وحيوية لمصالحهم، فالتدفق الحر للنفط من الخليج وأمن رفاه إسرائيل واستقرار البلدان العربية الصديقة وحاجتنا لاحتواء العراق وإيران وليبيا والسودان وسوريا، وهي الدول الرجعية والخارج على القانون في الشرق الأوسط، وجهود الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، كل هذه الأسباب تعطي بلادنا مصلحة حقيقية وحيوية جدا في تأمين مستقبل يضمن مصالحنا هذه. هذا كلام مستشار الرئيس الأمريكي، مو هادي هو السياسة الأمريكية واحدة أيها الأخوة، والمستشارون هم يعني هلا بكره لو واحد غير أوباما أجا واحد ثاني نفس الشيء يلي بعده، كلهم لأنهم مقودون للصهيونية العالمية، المستشارون هن اللي عم يحكون. طيب، إذا هذا هو مقياس العولمة، إلهم مصالح ببلادنا لازم يستفيدوا من المصالح، ولازم غصب عنا نخضع لمصالحهم. أما نحن مصالحنا تتدمر معنا شيء، مصالحنا تروح دملك معنا شيء، وهذا ما هو إرهاب. قريته سمعته الكلام دام باكي. ثم إنه يقول في المحاضرة ذاتها: يجب أن لا يكون هناك شك في أن التطرف الإسلامي يشكل خطرا على مصالح أمتنا. عرفت شو هذا التطرف الإسلامي؟ هل هو في تطرف؟ أكيد نعرفه، نحن نقول ما له علاقة بالإسلام النوب، قد ما كان الدائم طويلة وقد ما كان كذا، لكن في تطرف حقيقي، والإسلام هو الذي نعم يقتل عن طريق هذا التطرف. نعم، ليس هنالك سلاح أمضى في الفتك بالإسلام من هذا، لكن معنى التطرف عندهم مو هذا، معنى التطرف عندهم الإسلام الحقيقي الذي ينبع من المعتقد والذي ينضبط السلوك. نعم، فهناك قوى تستخدم غطاء النهضة الإسلامية لقمع الحرية والانسحاب من العالم وتبرير الأعمال العدائية، وهذه الحركات تهدد الولايات المتحدة والأسرة العالمية لأنها تتكلم بلغة الفتنة القوية القديمة، لغة الحقد والخوف والتحامل. هذول التطرف بالمعنى يلي هن بدهم اياه فعلا خطر، اما التطرف بالمعنى يلي بنفهمه نحن والاسلام بحاربه بالعكس، هو الان عم يلجؤوا له الان المتطرفون الذي لا يقره التطرف الذي لا يقره الاسلام، خوش بوش هن وياه، هم الذين يدعمونه لك. لكن هو في الواقع التطرف الذي نقول فعلا هو تطرف هم يعتمدون عليه، أما التطرف الحقيقي فهو ليس من الإسلام في شيء. وإنه لا يخيل إلينا بادئ الأمر أن هذا كلام منطقي، فنحن المسلمين نعم هذا كلام. طيب طبعا هذا يعني لما بنسمع الكلام ثم نكمل بيقصدوا بالتطرف التطرف للإسلام بينكره، لا، بيقصدوا بالتطرف الإسلام الحقيقي الذي نحن الآن نحن نتبنى ألا أنا متطرف عندهم، أنتم الآن كملتين متطرفين رغم أنه ما مقاتل حدا ضد الظلم ضد الفتك. ليش؟ لأنه خطر، هذا الإسلام هو الخطر. هلا الإسلام اللي عم ينتشر بأوروبا، الإسلام التكفيري اللي عم ينتشر، مو هذا اللي عم ينتشر. الإسلام اللي عم ينتشر بالأوساط هو الإسلام الذي هو الإسلام الحقيقي يعني. ثم ننظر إلى كلمة ذاتية تفسر هذا المعنى من مستشار آخر اسمه بليترو، نعم، أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية، نعم. يقول: أعتقد أن من المهم أن نحاول زيادة فهم الأمريكيين للإسلام جيد وفهم أهل الشرق الأوسط لأمريكا، وهنا في أمريكا وفي موقع مثل مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة جورج تاون، ومركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، وهنا في هذا المجلس وغيره من الأماكن يأخذ الباحثون الغربيون والمسلمون في التآلف بين بعضهم البعض للاستفادة المشتركة من اطلاع كل منهم على تاريخ الآخر وفلسفته وتشريعاته. شوفوا الكلام كله جيد، هذا نحن ندعو إليه، لكن هلا شوف شو بيفسره. وفيما يتزايد نوع التفاعل هذا، أعتقد أنه لا مناص من بدء بزوغ تفسيرات للإسلام تتسم بالحداثة، تفسيرات جديدة لازم، ومن شأن هذا أن يعزز الدعاوي التي نسمعها داخل المجتمعات الإسلامية نفسها إلى التفكير بمعنى جديد في قيم الإسلام. يعني خلي الواعة موجودة بس كبي اللي فيها وحط فيها شيء اللي بيرضي الغربيين، وذلك من قادة من هنا كتير مبسوطين منهم، من قادة مثل السلطان قابوس سلطان عمان، ومن كتاب ومفكرين وداعين للإصلاح مثل عبد الكريم فروش في إيران، ومحمد شحرور في سوريا، ومحمد أركون في الجزائر، ومحمد سعيد عشماوي في مصر. هذا هو الإسلام الذي يعلنون عن رغبتهم فيه، يعني بعبارة صريحة واضحة أنهم يعادون جوهر الإسلام ويريدون أن يخدعوا العالم الإسلامي ببقاء عنوانه. شو بتكون بالإسلام؟ هاي العنوان، هاي العنوان مثل ما لعم يصير، نعم. وبعدين بقى هذا العنوان أو هذا الوعاء يملأ بما يريدونه هم. هاي اسم عولمي، هذه شر أنواع الاستعمار القذر. ولم يعهد آبانا وأجدادنا الذين عايشوا الاستعمار الماضي لم يعهدوا شرا من هذا الذي ندعى إليه اليوم تحت اسم العولمي، نعم. طيب، كيف السبيل أيها الإخوة إلى أن يعني نتقي هذا الغزو العالمي الغربي للإسلام والمسلمين باسم العولمي؟ سبيل ذلك طبعا نظري وليس عمليا. سبيل ذلك أولا أن تستعيد الدول العربية والإسلامية قوتها الذاتية، ولن يكون لاحتجاجاتها السياسية أي قبول مهما كانت منطقية إلا إذا أعادت تضامنها. هذا الشرط ما لي علاقة أنه ممكن ولا ممكن، بس هذا لابد منه، نعم. طيب، ولن تستطيع هذه الدول العربية والإسلامية أن تعيد قوتها هذه في وجه الغرب إلا بأقل قدر من التضامن، يعني التضامن الحقيقي والتكتيك اللي بيسموه الاستراتيجي، يعني التضامن الحقيقي الثابت. نعم. فإذا وجد هذا التضامن على محور الإسلام، مو على المصالح المختلفة، لا، على محور الإسلام، فإن هذا التضامن تتفجر منه القوة، وإذا تفجرت منه القوة أمكن عندئذ أن نستعيد قوتنا الذاتية ونفسر العولمة كما نشاء لا كما يشاءونها هم. نعم. طيب، هل هذا الذي نقوله متأتي ممكن في الوقت الذي ترسم يعني المجتمعات الغربية أو الدول الغربية بشطريها الأمريكي والأوروبي يعني الخطوط المرسومة للعولمة التي هي خطوط التبعية القاتلة للأمة الإسلامية، واضح كيف؟ في الوقت ذاته تسعى جاهدة، نعم، الخطط الغربية لتمزيق الأوصال الدول الإسلامية بعضها عن بعض حتى خطة العولمة تمشي، وحتى الهدف هذا ما يتحقق القوة. فأنتم تلاحظوا كيف أن الدول العربية والإسلامية الآن أصبحت مضرب المثل، لك مو في التدابر، في التناحر، في التخاصم، في التهارج، وكلها أصبحت عبارة عن خدم وحشم وعبيد لأولئك الذين يخططون للقضاء علينا. هذا ما يجري الآن. فإذا كان الأمر كذلك فإن العلاج الذي أتحدث عنه مع الأسف علاج شكلي وليس علاجا حقيقيا، يعني بنحكي فيه وبنرسمه وبنتصوره وبننشره وبنلقي فيه محاضرات، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم. الآن لا يكتفى بأنه كل دولة عربية إسلامية، كل كتلة يعني كل دولة نعم منفصلة عن دول أخرى، لا، كمان كل دولة بحد ذاتها لازم تصير مقسمة إلى أقسام، لازم تكون مقسمة إلى أقسام حتى ما يكون في هنالك أي خطر من أنه هالدولة بحد ذاتها تبعبع ترفع صوتها. هذا هو العلاج الذي نعم ينشط الغرب صباح مساء لتحقيقه من أجل تحقيق العولمة التي هي اللون الاستعماري الجديد الذي يفرض على عالمنا العربي والإسلامي. هذا ما يتعلق بالرؤية التي يقولها العقل والمنطق. أما الخطة الربانية ما هو عند الله فذلك شيء آخر، لا يخضع للحوارات الفكرية والسياسية وما إلى ذلك. نعم، دائما خطة رب العالمين تجري وتستوعب الخطط التي تراها أنت، لكن نملك الثقة بالله سبحانه وتعالى، نملك الثقة إن لهذا الدين إقبالا وإدرارا، وإن من إقباله أن تفقه القبيلة بأسرها أو الأمة مثلها حتى لا يبقى إلا جاهلا أو جاهلا، ثم يقول المصطفى وإن من إدباره أن تجهل قبيلة أو الفئة كلها حتى لا يبقى إلا عالم أو عالما، فإذا قال قهر واضطهد. نعم. فإذا في للدين إقبال وإدبار، باري عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. نعم، الباري عز وجل يؤكد هذا. نعم، شوفوا، وما لازم نحن نصور انه والله ايش وقت الدجال وها شغل خطرة ولا خلاص ما في فائدة، لا هذا غلط. انت اشراط الساعة النبي اجا مع بعثة النبي شرط من اشراط الساعة، ألم يقل بعثت انا والساعة كهاتين مثل الاصواتين؟ نعم، لا، لا يزال هنالك مجال ولسوف يتألق الإسلام ولسوف نعم يستعلن الإسلام عن وجوده فوق أعلى أو يعني أهم دولة من دول الغرب، ولسوف يعلن الإسلام عن نفسه في أواسط أمريكا وأوروبا كلها أكيد أكيد. نعم سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، هذا كلام سيدنا رسول الله، لكن بجوز مو بيدنا مو على يدنا، على يد من يستاهل، ما لا أدري لا أدري. هذه المسألة منوطة بإرادة الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، يبدو أننا انتهينا الآن من سلسلة هذه الدروس. في بعض الإخوة اقترحوا أن يعني نبدأ بسلسلة من موضوعات، أنا ألف فيها أخيرا كتابا اسمه من سنن رب العالمين في عباده. بعض الأخوة يرون أن ندرس هذه السنن، السنن يعني قوانين رب العالمين كيف يتعامل مع عباده. الحقيقة هذه السنن من الأهمية بمكان، فاستخذنا الله عز وجل ونستخيره أيضا مرة أخرى في أن نبدأ إن شاء الله اعتبارا من الاثنين الآتي بدراسة سنن الله عز وجل في عباده. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا ربي أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. رضنا وارض عنا ولغيرك لا تكلنا يا رب. طاير قلوبنا من الشوائب والأدران، طاير قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أصلح الراعي والرعية، أعد الوئام والأمن والسلامة إلى ربوع شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، بمنك وجودك بقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبألطافك الخفية، نسأل أن تستجيب دعاءنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.